بسم الله الرحمن الرحيم.
هنيئا لنا في رمضان، ومبارك لنا ولكم هذا الشهر الكريم. إن بلوغ هذا الشهر وأنت بأتم صحة وعافية وبأمن وأمان تصوم وتقوم وتصلي وتركع وتسجد، إنما هي نعمة عظيمة تحتاج منا إلى أن نشكر الله تعالى عليها كثيرا. لا تغفل أخي الحبيب عن هذه النعمة، نعمة بلوغ رمضان وإدراك هذا الشهر في لياليه الأولى، وأن تصوم مع الصائمين وتقوم مع القائمين وأنت بأتم صحة وعافية، إنما هي والله نعمة عظيمة تستحق أن تقف معها كثيرا وأن تفكر فيها كثيرا وأن تشكر الله تعالى عليها كثيرا. فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا أن وفقتنا ببلوغ هذا الشهر المبارك. كان صلى الله عليه وسلم يبشر أمته بهذا الشهر الكريم: أتاكم شهر رمضان. هذا الفكر أو هذا التفكير في بلوغ هذا الشهر وهذه التهنئة وهذه البشارة لها معان عظيمة لا تفوت علينا معاشر الإخوة والأخوات. خلال 30 ساعة الماضية حدثت متغيرات كونية عظيمة في الكون، حدثت في العالم العلوي وفي الدنيا. منذ أن أعلن بالأمس دخول شهر رمضان ومغيب آخر لحظات شمس شهر شعبان، بدأت هذه المتغيرات كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا كان أول ليلة في رمضان، ما الذي يحدث في العالم العلوي؟ تحدث أشياء عظيمة جدا لا يجب أن تمر مرور الكرام. أين وسائل الإعلام عن هذه المتغيرات الكونية العظيمة؟ أين الفلكيون والمفكرون والشرعيون عن هذه المتغيرات العظيمة التي حدثت خلال هذه 30 ساعة الماضية؟ هل استشعرت أنت كمسلم؟ لا أقول شعرت، لأن الشعور إحساس، لكن الاستشعار هو شيء قلبي إيماني. هل استشعرت أنت هذه المتغيرات؟ أعظم هذه المتغيرات، فتحت أبواب السماء، أغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة، صفدت مردة الشياطين. إذن متغيرات ليست سهلة، العاقل يقف معها. أفلا تعقلون؟ أفلا تدبرون؟ أفلا تفكرون؟ التفكير والعقل والتدبر هو الذي يحيي قلبك أيها المؤمن لتعيش روعة هذا الصيام ومقاصد هذه العبادة العظيمة التي أرادها الله عز وجل من هذا الشهر الكريم. إذن متغيرات كونية عظيمة في العالم الأعلى حدثت خلال الساعات الماضية. ثم أيضا هذه المتغيرات حدثت في الحياة الدنيا، في حياتنا نحن، في أمورنا الحياتية. هل وقفت معها؟ هل تأملتها؟ هل نظرت في نفسك؟ هل أنت في 30 بشعبان كما أنت في بالأمس في رمضان؟ هل مواعيد الطعام هي مواعيد الطعام؟ هل مواعيد النوم هي مواعيد النوم؟ هل النفسيات هي النفسيات؟ أمور كثيرة جدا تغيرت في الحياة بالأمس في العالم الأعلى وفي عالم الدنيا. الأصل في المسلم العاقل الذي يتعبد الله بالفكر والتدبر والعقل حتى يعيش هذه الجماليات الرائعة في رمضان. حاشا لربنا جل وعلا، ونحن نقرأ في اليوم والليلة 17 مرة في الفرائض فقط، نردد ونقول: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. منذ أن تتنفس ساعات الفجر الأولى إلى أن تأوي إلى فراشك في منتصف الليل وأنت تردد هذه الآية سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم، يا الله، وأن تستشعر أن الرحمة تحوطك من كل اتجاه. الرحمن الرحيم، رحمة الله تحوطك من كل اتجاه. أيعقل أن هذه الرحمة بجلالها وبركاتها أن يريد الله عز وجل من فرض صيام هذا الشهر العظيم أن نعطش أو أن نجوع؟ لا والله، بدلالة قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والسهر. إذن ما الذي له يا رسول الله؟ الناس الذي يستشعرونه ويحسونه هو الجوع والعطش والسهر والتعب، فما خلف هذا؟ حاشا للرحمن الرحيم أن يتعبنا أو أن يريد تعطيشنا أو تجويعنا. لا والله، هذا الشهر، هذه العبادة العظيمة لها مقاصد. إن شرائع الإسلام لها مقاصد عظيمة من مقاصد الشريعة، لا يجب أن تفوت على كل مسلم حتى يذوق روعة جماليات هذه التكاليف، لا يستشعر ثقلها بل يستشعر حلاوتها وروعتها. إذن لماذا هذه المتغيرات في العالم العلوي وهذه المتغيرات في الحياة الدنيا؟ حتى أعلنت الجوائز من أمس، أعلنت الجوائز للمنافسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أتاكم شهر رمضان شهر خير وبركة تغشاكم فيه الرحمة، قال في آخر الحديث: ليرى الله تنافسكم فيه. إذن هو ميدان تنافس، الله الآن ينظر والملائكة تقيد هذا التنافس الذي جرى من الأمس، بدأ السباق من الأمس، كان المتسابقون على خط البداية، الكل بالأمس بدأوا مرحلة السباق. اسأل نفسك: هل عندك من اللياقة والاستعداد النفسي والجسدي والإيماني والروحاني إلى أن تدخل هذه المسابقة بكل ثقة وتحصد فعلا الجوائز؟ ما هي الجوائز؟ أعلنت بوحي السماء بالسنة المروية الصحيحة بلسان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول جائزة، الإعلان الأول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجائزة الأولى. الجائزة الثانية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولاحظوا الجوائز العظيمة من ملك الملوك، في الصيام له جائزة، في القيام له جائزة، حتى يكون التنافس بين العباد. الجائزة الثالثة: لله في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء من النار. كل ليلة خلال 30 ليلة لله عتقاء من النار. وجاء في بعض الروايات، وإن كان في سنديها ضعف، أنه في آخر ليلة العيد يعتق الله عز وجل من الناس ومن المسلمين كثر ما أعتقهم في طوال شهر رمضان. إذن في كل ليلة عتقاء من النار. أيعقل أن 30 ليلة تعرض عليك مع هذه المتغيرات، مع فتح أبواب الرحمات وأبواب الخيرات وأبواب السماء وإغلاق باب النار وفتح باب الجنة وتصفيد الشياطين، حتى لا يبقى لك إلا نفسك التي بين جنبيك، عقلك، فكرك، إيمانك، دينك، هو الذي يقودك الآن في ميدان المنافسة؟ أيعقل 30 ليلة يعرض عليك كل هذه الخيرات وهذا العتق من النار ثم لا تفوز ولا ليلة؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم متحسرا على مثل من يفرط بهذه الخيرات الثمينة والجوائز العظيمة: رغم أن؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رغم أن؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رغم أن؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له. طبيعي جدا أن تعرض هذه الخيرات وهذه الحسنات ثم لا يغفر لك. يا الله، يوم أن تفتح هذه البركات بهذه الصورة ثم لا يغفر لي ولا لك. والله ما نظن بربنا إلا خيرا، وما جعل هذا الشهر العظيم إلا ليغفر لنا ويرحمنا. فتح لنا الميدان. المهم التنافس، فلتكن لياقتك عالية، ليكن استعدادك عاليا. بعض الناس ربما لياقته لا تسعفه، يوم يومين وثلاثة واربعة وخمسة واسبوع ثم الرجال يفرمل، خلاص يقف، ما يستطيع، تعب، مل، فتور. ومن الناس لا، من جهز العدة وأعد نفسه وهو يرى الناس. لاحظ المتغيرات، حتى المتغيرات النفسية الداخلية. سبحان الله، ما أن يقبل شهر رمضان ويبقى يوم يومين ثلاثة إلا وتجد أن النفوس تتغير وتكثر قوافل التائبين ويبدأ السؤال وحال السائلين. بالأمس والله جالس في الجامع مع شاب لمدة ساعة وساعة ونصف من أوائل ثمرات التوبة، وعجيب سبحان الله ماذا يفعل رمضان في النفوس. طبيعي جدا يا إخوة لمن يعقل ويفكر، الناس كلهم من حولك صائمون، الناس كلهم من حولك يقومون ويتروحون، الناس كلهم من حولك يتنافسون، يتصدقون، يقرؤون القرآن. هذا لم يكن بالأمس في آخر يوم من شعبان في 30، كان فقط أمس في أول أيام رمضان واليوم. إذن فتحت الأبواب على مصراعيها لك. فمهم جدا أن نتأمل وأن نفكر بمثل هذه المعاني الجميلة في ميدان التنافس، وأن نبدأ فعلا نستشعر جماليات وروعة رمضان، فنعيش رمضان ليس بمجرد العطش والتعب والسهر والظمأ، لا والله، إنما بمعاني أخرى. فإن طعم الجوع أفضل وأعظم وألذ والله من طعم الطعام في رمضان. طعم الجوع في مثل هذه المعاني، الجوع له طعم، التعب له طعم، تعرف لماذا؟ لأن الذي يتذوق هذه المعاني، هذه الأحاسيس، الجوع وغيرها، الجوع والعطش والتعب، ليس الجسد، لأن رمضان ليس شهر جسد، رمضان شهر الروح، وأنت أيها الإنسان جسد وروح، بدلالة أنه إذا مت، أطال الله عمري وعمرك على طاعته وعلى حسن العمل، إذا مت أو مت ستجد أن الجسد يرمس في التراب يذهب إلى أصله، والروح تذهب إلى أصلها إلى السماء. 11 شهرا تجري في العام كلها ربما تعبيد لشهوات الجسد، كانت مباحة أو غير مباحة حسب الحال الإنسان، تعبيد لشهوات الجسد. لاحظ جسدي وجسدك الآن، أمس وقبل أمس وما زال طريا، الأوردة ما زالت طرية، الماء والشراب يشرب ويؤكل على مدار الساعة، لكن رمضان لا، قف 17 ساعة أو تزيد وأنت تمسك عن الطعام والشراب، تجف الأوردة ويجف الجلد وتذبل النفس، يذبل الجسد، لكن هناك شيء آخر يتحرك في الداخل ليس عند كل أحد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، من يعي مثل هذه المعاني وهذه الجماليات في هذا الشهر، فإنه يستشعر، نعم الجسد ضعيف، لكن هناك شيء في الداخل يتحرك، هي الروح. بدأت الروح تتململ، بدأت الروح تنطلق، أطلق الأرواح من أجسادها، مأسورة طوال 11 شهر، بدأت الروح تشعر بجماليات الإيمان ولذة الصيام ولذة الجوع ولذة العطش، وبدأ الإنسان يسعى، يستشعر معاني أنه إنسان. هنا يبدأ التنافس، هو جائع، هو عطشان، لكنه يستشعر قول الحق عز وجل ملك الملوك، الصيام لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه من أجلي. يا الله، أنت أنا أيها العبد الضعيف نترك هذا من أجل من؟ الله يفخر بنا ملك الملوك، تركت ذلك من أجل الله الذي أمرك بأن تأكل وحرم عليك الصيام في آخر يوم من شعبان، وحرم عليك الصيام في أول يوم من شوال، هو الذي أمرك بالصيام خلال هذه الأيام 30 ليلة من رمضان. لما؟ لمثل هذه المعاني الجميلة، لعلكم تتقون. مدار الصيام ورمضان على التقوى، ومدار التقوى في القلب على خشوع القلب والقلب، ومدار القلب وخشوع القلب على الفكر والتفكر والتدبر، ومقاصد الشريعة كلها إنما جاءت ليحيا هذا العقل. ونقول للعقلانيين على رسلكم، فإن ديننا دين عقل وفكر وتدبر، يستجيش العقل الإنساني ويستثير الفكر والضمير لدى الإنسان حتى يحرك فيه المعاني الكثيرة. والله لو تأملنا فقط أركان الإسلام الخمسة بمثل هذه المعاني لوجدنا عجب. ليس المقام ليس مقام عرض الأركان الخمسة، فلا أحب أن أطيل عليكم، لكن تأملوا هذا الشهر العظيم بمثل هذه الجماليات، لا تفوت. قد يقول قائل: ما علاقة التقوى إذا كانت الثمرة العظمى من رمضان هي التقوى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى، ما علاقة التقوى بالبطن؟ كلنا يعرف أن التقوى علاقتها في القلب. ما علاقة التقوى بالبطن؟ ما علاقة الأكل والشرب بالقلب؟ ألخص لك بثلاث أمثلة سريعة. وأنت في الصباح درجة الحرارة 50 والشمس وأشعة الشمس قد أذابت ما بقي فيك من رطوبة وليونة، وأنت لوحدك في الصحراء في بيت في زاوية في غرفة، وأنت صائم جائع عطشان، ألا يمكن أن تلوذ يمنة ويسرة وتشرب ما شئت من الماء البارد أو من الطعام الهني؟ لا أحد يراك، تستطيع أن تختفي عن أعين الناس وتأكل كيف شئت وتشرب كيف شئت. من الذي منعك؟ من الذي يردك؟ لن تستشعر أن الله معك وأن الله رقيب عليك وأن الله يراك. هذا الاستشعار الجميل هي حياة الروح، هي التقوى التي تفعل فعلها عند الإنسان، هي التي تأتي كسد منيع لتقف بينك وبين الشهوات المحرمة، وتأتي لتحرك في الإنسان معاني وجماليات الإيمان والإسلام. لا يخدعوك، لا يخدعوك أخي أو أختي في قضية والله الاستقامة الالتزام المطاعة. عش جمال وروعة ومتعة الدين كما أراده رب العالمين، واترك عنك القيل والقال، لا تحرم نفسك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وطعم الاستقامة وطعم القرب من الله عز وجل. هذا مثال. مثال ثاني: المرأة في مطبخها في شدة الظهيرة تقوم من نومها لتجهز وجبة الإفطار، وسبحان الله موائد عديدة أمام عينيها، أصناف المشروبات بألوان مختلفة بين يديها، كل أنواع المأكولات، وربما طبخت طبختها وأرادت أن تذوق ملحها أو طعمها فذاقته بطرف اللسان ثم أخرجته بحركة عجيبة لا تريد أن يفوت قطرة واحدة إلى أقصى حلقها. هي وحدها في مطبخها، هي لوحدها، لا أحد يراها، لا أحد يعلم بحالها. والله لو أكلت ما أكلت من الطعام والشراب لا أحد يعلم عنها. لماذا امتنعت؟ أي أدب هذا الذي أدبها بمثل هذا الأدب العظيم؟ إنها تستشعر رقابة الله وتعلم أنها تصوم من أجل الله وتذوق حلاوة العبادة من أجل الله، تستشعر أن الله عز وجل رقيب عليها، لا تريد أن تفسد العلاقة بينها وبين ربها، لا تريد أن تفسد علاقة الحبيب بالمحبوب والخالق بالمخلوق لمجرد لقمة أو طعمة حرمها الله عز وجل عليها في هذه الساعات. أي تربية إيمانية يدرسها الصيام في نفوس الناس؟ هنا يحيى القلب بمراقبة الله فتحيا التقوى، فيتحرك الإنسان لجماليات وروعة الحياة. السد المنيع الذي نبنيه، ما الذي يمنعنا أن نأكل كيف شئنا وأن نشرب كيف شئنا وأن نستمتع من الشهوات كيف شئنا؟ ما الذي يمنعنا حتى وإن كانت محرمة؟ والله لا يمنعنا الخوف من المخلوقين، فإن الإنسان منا يستطيع أن يختفي عن عين المخلوق، لكنه يعلم يقينا أنه لا يستطيع أن يختفي عن عين الله. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. وأنت تتوضأ في الظهيرة للصلاة ويأتي لحظات المضمضة والاستنشاق، وتجد أنك تحرص كل الحرص ألا تفوت قطرة ماء من المضمضة لأقصى حلقك، ولو فاتت لشعرت بالحرج الكبير، ولو فاتت لذهبت تسأل فلان وعلان وتحرك أناملك الهاتف يمنة ويسرة كالمجنون تبحث عن من تسأل ليطمئن قلبك أن هذه القطرة لم تفسد صيامك. من الذي أدبك بهذا الأدب؟ أليست فريضة الصيام؟ وهكذا أمثلة كثيرة. علينا أن نحيا رمضان بروعته وجماله إخوة الإيمان، علينا أن نتذوق فعلا معاني هذا الدين العظيم بهذه الفرائض الجميلة، علينا أن نجعل القرآن حقا ربيع قلوبنا ورمضان حقا شفاء لأرواحنا. لا يجب أن يمر رمضان علينا هكذا، بل نتنافس التنافس الذي جعله الله عز وجل ميدان رمضان، التنافس بالمفهوم الشرعي الذي يحبه الله، ليس بمفهومنا نحن كبشر أو بثقافتنا نحن كبشر. الآن لو سألتك سؤال وقلت لك ما هو أفضل عندك، أن يعطيك إنسان كل ليلة من ليالي رمضان 1000 ريال فيصبح المجموع 30,000 ريال، أو أن يعطيك في أول ليلة من ليالي رمضان 100,000 ريال وينتهي، أيهما أفضل عندك؟ ها، أيهما أفضل؟ جاوبني، أن يعطيك في أول ليلة 100,000 أو أن يعطيك كل ليلة 1,000 ريال وتصبح 30,000، أيهما أفضل؟ تبي 100,000 وليلة واحدة، ولا تبي 30,000 كل ليلة 1,000؟ 100,000 هذا بميزاني أنا وياك كبشر، أما عند الله فلا، عند الله فلا، عند الله تعالى أن تدفع كل يوم ريال أفضل من أن تدفع يوم واحد 100,000 ريال، لأن القاعدة تقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، قليل دائم خير من كثير منقطع. الله تعالى يريد أن تكون العلاقة بينك وبينه دائمة، الله تعالى يريد، لا يريد، غني عني وعنك، ما هي صدقتك ولو بلغت ملايين، الله تعالى يريد فقط ارتباطك بهذه العبادة، بهذه الصدقة، بهذا الاستمرار، بهذه الروحانية الجميلة لتعيش علاقة حب. اي والله علاقة حب بينك وبين الله. حبيبك لا يرى أن انقطاعك عنه إلا حسرة لك، حبيبك يريد أن تكون على وصال مستمر بينك وبينه، ولذلك أن تتواصل معه ولو بالقليل، المهم أن تستمر ويكون دائم، خير من أن تعطي الكثير والله غني عنك وعن صدقاتك. وهكذا في كل عباداتك، في كل أمورك، فلنحيي التنافس في مثل هذا الشهر المبارك. الجائزة الرابعة التي أعلنت في رمضان، للصائم دعوة مستجابة عند فطره. فاتت عليك اليوم ولا ما فاتت؟ الذي يعدك هو ملك الملوك، لو قال لك الديوان اتصل بك وقالك السلام عليكم فلان، انت فلان فلان، قلت نعم، قال ترى عندنا لك، الملك يقول لك خلال 24 ساعة ان تختار جائزة، اي جائزة تريد، تجلس خلال 24 ساعة وانت مضطرب تفكر ما هي الجائزة، سيارة ولا قصر ولا ماذا، اريد اطلب جائزتي. الله تعالى وعدك في كل ليلة من ليالي رمضان وفي كل يوم من ايام رمضان، للصائم دعوة مستجابة عند فطره، لا تفوتها، أعد هذه الدعوات، أطلب من الله وثق أن الله سيعطيك. أحد ثلاث حالات، إما أن يستجيب دعوتك، وإما أن يؤجل دعوتك ويدخرها عنده ليوم القيامة لأمر أعظم وأكثر، وأراد الخير لك في هذا، لأنه يعلم أن الحياة الحقيقية ليست هنا هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض الله تعالى له أن يقلب له جبل أحد ذهبا، وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، وإلا أن يدفع الله تعالى به بدعوتك عنك من البلاء ما قد ربما كتب عليك قضاء. وفي الحديث الذي في إسناده ضعف أن الدعاء والقضاء يتعالجان بين الأرض والسماء حتى يغلب أحدهم الآخر. إذن ادعو وفز بالجائزة ولا تفوتك، متغيرات علوية، متغيرات في عالم الدنيا، جوائز ومنافسة ومسابقات وجمال وحياة روح وحلاوة إيمان وعلاقة حب حبيب، كلها معاني لرمضان ومعاني للصيام، لا تفوتك أيها المحب. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يعيننا على الصيام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.